بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه ودروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة في الدرس العاشر، قال المصنف رحمه الله: الثامن أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم خبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة واحتراما لمجلسه وهم رفقاؤه.
هكذا؟
نعم.
لا يوجد. وكان ابن عمر يكره أن يقوم رجل مجلسه بما يجلس مكانه.
لا بس عندي.
هكذا؟ لا يوجد في النسخة.
النسخة ما كان.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الأدب الثامن من آداب الطالب في حلقة العلم، أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه. ومن هذه الآداب أنه إذا قام من مكانه لعارض لا يجلس أحد في مكانه طالما أنه سيرجع إليه. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وفي رواية: ولكن تفسحوا وتوسعوا، هذا النهي للتحريم. فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم أو في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا من أصحابه الشافعية، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه، يعني كان يكون أحدا من أهل العلم يجلس في هذا المكان، أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية لعله يقرأ، فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وقد رأينا هذا في انتهى كلام النووي رحمه الله في مجلس فضيلة شيخنا عبد العزيز الرشح حفظه الله، كان له مكان خلف الإمام. كذلك لو أنه في صلاة التراويح وأوقف القائمين على المسجد جماعة ليرد الإمام لا بأس بهذا، ولا يسبق إليه أحد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث.
قال: وهم رفقاؤه.
نعم.
أعد: وهم رفقاؤه.
وهم رفقاؤه. نعم. فيوقر أصحابه ويحترم خبراءه وأقرانه.
نعم، هذا من الآداب في مجالس أو بين الأقران والأصحاب في طلب العلم. هذا من الآداب، من الآداب بين الأصحاب والأقران في طلب العلم. كثيرا ما يقع النزاع بين طلاب العلم، ولا ينبغي ذلك بين السلفيين، بل عليهم أن يتحابوا وأن يتآلفوا وأن يتوادوا، وأن لا يدعوا مجالا للشيطان لينزغ بينهم. ولذلك لعلنا نتوسع بشيء من الآداب بين الأصحاب والأقران. فمن الأدب بينك وبين قرينك في طلب العلم أن تبعث السلام إليه، حتى ولو كان الباعث أفضل من المبعوث إليه. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قوله عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال النووي رحمه الله تعالى: وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب وإن كان أفضل من الباعث، لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا من موضعه أو له عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام. ومن الآداب أيضا الحفاظ على ود وحرمة قرينك وصديقك في العلم حتى ولو بعد وفاته. يمتد هذا الود وحرمة قرينك والحفاظ على صحبته حتى بعد وفاته. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج أيضا بعدما ساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد فغرت، يعني عائشة، مع أن خديجة أين هي الآن؟ في قبرها. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، عجوز جدا، هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. قال النووي رحمه الله تعالى: قولها فارتاح لذلك أي هش لمجيئها، يعني هالة بنت خويلد وسريها لتذكره بها خديجة وأيامها. وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. يعني حتى لو كان لك صديق في طلب العلم تكرم أهله بعد موته، ويمتد الإكرام حتى بعد الموت للعشرة التي بينكم. الثالث التبسط مع الصاحب. عن سهل بن سعد ساق الحافظ رحمه الله تعالى بعدما ساق هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد أعذتك مني. فقالوا: لا أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو أصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له، يعني طلبه لماذا؟ هبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في هذا في الحديث التبسط مع الصاحب، في الحديث التبسط مع الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول، واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب، وتعظيمه بدعائه بكنيته. قال: والتبرك بآثار الصالحين. قلت معلوم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أخطأ في مسألة التبرك بآثار الصالحين، وقد نبهنا على ذلك مرارا ولله الحمد. قال: واستيهاب الصديق أو الصديق ما لا يشق الصديق ما لا يشق عليه، والصديق ما لا يشق عليه هبته، ولعل سهلا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس، أو لأنه كان محتاجا فعوضه المستوهب ما يسد به حاجته، والله أعلم. الرابع تفقد الصاحب وتذكيره بالخير والعون عليه، وهذا أيها الإخوة يدل على سلامة الصدر وصفاء المحبة. أن تتفقد صاحبك: كيف حالك يا فلان؟ كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ كيف صحتك؟ كيف أنت الآن إذا كان مريضا؟ وهكذا. وتذكره بالخير، تحب الخير له كما تحب لنفسك، وتسعى في حاجة أخيك خير من أن تعتكف شهرا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الله في عونك ما دمت في عون أخيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. انتبهوا، لا فرق بين تربية أعجمية وعربية. لا تقول أن تربيت في أوروبا وأنا طبعي أبتعد عن الناس وأخذ حاجتي فقط. لا، اخلع هذه التربية على عتبة الإسلام، ارمي بها تحت نعليك، لا قيمة لها. يجب أن يتغير سلوكك مع أول وهلة تدخل فيها بإذن الله، وتكون بذلك موقنا أن شريعة الله هي الأفضل وهي الأحسن. اترك التربية الأوروبية وعليك بالتربية الإسلامية. ليس لنا علاقة بالتربية الأوروبية. تفقد الصاحب، الرابع تفقد الصاحب وتذكيره بالخير والعون عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التذكير للغافل خصوصا القريب والصاحب. يعني حديث أن مثلا ما زار علي وفاطمة وقال ألا تصليان، فقال علي إن أنفسنا بيد الله. وإن كان الحافظ هنا قد تكلم كلاما عجيبا، فقال إن علي احتج بالقدرة والنبي احتج بالحكمة. إن علي قال ماذا؟ أنفسنا. إن أنفسنا بيد الله إن شاء أقامها، أو في هذا المعنى، أو أنشأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهو يضرب على فخذيه عليه الصلاة والسلام. فقال: احتج علي بالقدرة واحتج عليه نسلم بالحكمة. هذا كلام جيد وليس بجيد. طيب، قال في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه، بتذكير الخير والعون عليه. الخامس: نيل المكانة العالية والذكر الحسن. إذا صاحبت طلاب العلم ينالك إن شاء الله من ذلك. فإن كلبا ذكره الله عز وجل مع أهل الكهف لما صاحبهم ورافقهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، يعني الكلب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح: فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا كافر، كما ورد في الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم، المقصود هنا بركة الفعل، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. فكيف إذا صحبت أنت أهل العلم والفضل وأنت آدمي وقد كرمك الله جل وعلا. السادس: حسن الظن بالصديق، وهذا أمر مهم جدا. بعضنا إذا تكلم أخوه كلمة يحملها دائما على السوء، وهذا يدل على عدم سلامة الصدر. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه، حتى يجيئك ما يغلبك منه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجلس وسط الحلقة.
طيب، لعل نكتفي هنا حتى نخش في البخاري إن شاء الله. نعم. نعم.